الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله لتدبر تفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل هنا استفهام بمعنى النفي؟ قلنا الاستفهام له استعمالات كثيرة، في هذا الموضع أتى بمعنى النفي، وينظرون بمعنى ينتظرون. ينتظرون ليه؟ لأن كلمة ينظرون تأتي بمعنى النظر وتأتي بمعنى الانتظار. طب أفرق إزاي؟ يعني أعرف منين؟ عندي ضابط، لو عديت بحرف الجر إلى يبقى معناها النظر، كقوله تعالى: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. خلاص. وفي الحديث: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يبقى معناها النظر. لو ما تعددش بحرف إلا لم تتعدى بحرف الجر إلى، يبقى معناها الانتظار، زي الآية اللي بين إيدينا دلوقتي. فالمعنى ما ينتظرون، هل ينظرون هنا معناها ما ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام. إلا أن يأتيهم الله، يأتي الله عز وجل، يأتي. نعم نعم، الله يأتي. عقيدة أهل السنة الجماعة إثبات الصفات الاختيارية أو الفعلية، واحد يعني لله، كصفة الاستواء والنزول والمجيء، وكل الصفات دي نسبتها بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ده مذهب أهل السنة جميعا وأئمتهم، ونقلنا الإجماع عن أكثر من واحد من أهل العلم وإحنا في دروس العقيدة. ده ما فيش مختلفش فيه سلف الأمة وأئمتها أبدا في هذا المعنى. طيب الناس بقى اللي أولت كالجهمية والأشعرية والمعتزلة وكل دول، نفوا ليه صفات الأفعال؟ نفوا صفات الأفعال، مبدأ نفي الصفات عندهم، كل ما نفى الصفات عنده مبدأ خطير. إيه هو؟ شبه ثم أراد أن يخرج من التشبيه فعطل. دي قاعدتهم. يعني إيه؟ يقول لك دلوقتي نقول إن ربنا يأتي، الله يأتي، ده الإتيان ده للبشر، فلان جه وفلان راح، الإتيان والمجيء والنزول والاستواء دي صفات بتاعت بشر، إحنا اللي بننزل وإحنا اللي بنروح وإحنا بنيجي، إزاي نشبه الله بالمخلوق؟ فالأول دماغهم شبهت، لو قلنا ربنا يأتي، يأتي يعني إيه بقى؟ يعني يأتي زي المخلوق؟ لا، راح الأول شبه، وبعدين عايز يهرب من التشبيه؟ قال لك قلت يأتي يبقى زي المخلوق، يعني أنت شبهته أهو في دماغي، فعايز يهرب من التشبيه فوقع في التعطيل. هي دي مشكلتهم المستمرة. طب مين قال لك أصلاً تقول المخلوق بيأتي وربنا بيأتي يبقوا زي بعض يبقى أنا أنفي الصفة؟ طب ما أنت اللي أوقعت نفسك في هذا التعطيل وهذا التحريف. فبعد وقعوا في التعطيل ونفوا صفة الإتيان، وقعوا في التحريف وقالوا يأتي أمر الله. طب يعني هل ينفع أقول أمر الله جاي في ظلم الغمام، جاي مع السحاب؟ الأمر جاي مع السحاب إزاي يعني؟ يعني حتى كده بالعقل كده يعني شيل كلمة يأتي من الله، يأتي أمر الله؟ طب وأمر الله هيجي معاه في ظلل من الغمام يعني السحاب؟ كلام. فهم أرادوا أنهم يهربوا من التشبيه اللي شبهوه عقولهم الأول فوقعوا في التحريف. لكن لو استسلم للمنهج السليم البسيط السهل اللي فهموا الصحابة وما سألوش رسول الله قط عن هذه الصفات، لأن مفهومة معروفة، يعني ليس كنزي شيء. أسأل إيه؟ الكلام في الصفات يا جماعة كالكلام في الذات، وزي ما أنا ما أقدرش أعرف إيه هي الذات يبقى مش أعرف إيه الصفات. نفس الكلام، أثبت الصفة ومعناها والأعلم الكيف. هم ما قدروش إن هم يعملوا التركيبة دي أو يفهموا دماغهم عقولهم ما استوعبتش، فزي كما قلت وقعوا في هذا المحظور العظيم جدا، لأن مصيبة وجريمة. ليه؟ الله يثبت لنفسه صفة وأنت تنفيها، جريمة جريمة، مصيبة. الناس مستهينة بالموضوع، موضوع التعطيل ونفي الصفات عن ذات، ده جريمة. الله يثبت لنفسه أمر وأنت تلغيه إزاي؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام؟ طبعا يعني هل ينظرون، طبعا الآية فيها وعيد شديد جدا جدا، يعني وعيد تنخلع منه القلوب، إنه هيعلم في هذا اليوم إنه الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا يأتيهم في ظلم الغمام، اللي قلنا السحاب، والسحاب من يد الله، والله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، والملائكة برضو هتنزل تحيط بالخلائق. فهل ينظرون هؤلاء الكفار ومن شبههم والمنافق وكل من أعرض عن الله إلا أن يأتيه الله في ظلم الغمام وعيد شديد جدا تنخلع منه القلوب. إنه الإنسان اللي بيسارع في الأرض فساد وبيتبع خطوات الشيطان وماشي مش عامل حسابه الحساب لهذا اليوم، نبذ أمر الله، ما فكروش في الجزاء ولا العقاب ولا أعمالهم دي توديهم لإيه، نسوا تماما إن في شدائد وأهوال وفظائع تنخلع منها القلوب وتشيب منها الرؤوس في هذا اليوم. تخيلي يوم الله يطوي السماوات والأرض والكواكب تنتثر والشمس والقمر يكوروا والملائكة تنزل الكرام تحيط بكل الخلائق، وبعدين ينزل البارئ تبارك وتعالى في ظلم الغمام، يعني بين يدي الغمام اللي هو السحاب، سحاب ليس كسحاب الدنيا طبعا، خلاص احنا في الآخرة، يفصل بين الخلائق بالعدل والحق، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين. وفي هذا اليوم العظيم الأهوال الشديد الفظائع هتبيض وجوه أهل السنة وأهل الحق، وتسود وجوه أهل البدع أهل الشقاء من الكفار المنافقين والعصاة المصرين على أفعالهم. هيتميز الحق بالباطل والخير بالشر، وكله هيجازي بعمله، وكله هيجازي بعمله. يوم زي ده الناس في غفلة معرضون، الناس في غفلة مش قادرين يفكروا، الشيطان صاحبهم في حتة بعيدة قوي، صاحبهم مجرجرهم في مكان بعيد قوي، بعيد عن اليوم زي ده. والله لو نقعد كل يوم ندي نفسنا وقت كده تفكر في أهوال وشداد يوم القيامة، للإنسان فعلا انزجر وانكف عن المعاصي وتأدب، وحصلت له حالة من الرعب انه يخليه مش مشغول بأي حاجة في الدنيا. وده كان حال السلف، وده كان حال السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا وقال له مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما عارف ان الدنيا دي ايه، ده احنا رايحين على يوم شديد عظيم طويل 50,000 سنة مقداره، ومع هذا الزيت قليل جدا جدا. الـ يعني الناس مش عاملة حسابها في يوم زي ده، الإعداد ليه ضعيف 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 في يوم شديد هنقف من يد الله سبحانه وتعالى، يوم هيعض الظالم على يديه، يوم هيندم العاصي واللي خرج من الدنيا مش من أهل النجاة ومش هياخد كتابه بيمينه، لما تنشر بقى وتنشر الصحف وما ياخدش كتابه يمينه، حسرة ما بعدها حسرة، انه فقد كل شيء، فقد كل شيء كان عنده في الدنيا، وفجأة نفسه في الحساب هو كمان رايح على نار. فالخسران والحسرة والألم والعذاب اللي هيعاني منه الإنسان في اليوم ده لا يعلم قدره إلا الله، بس للأسف الناس في غفلة، في غفلة كبيرة. أسأل الله أن يفقنا من غفلتنا، وكل واحد في غفلة بحسب. يعني مشكلة يا جماعة، لو أي حد عنده شيء من الالتزام أو مشي شوية في الطريق بيسمع الكلام ده يقولك الناس الغافلين الوحشين بتوع الدنيا اللي قاعدين قدام الأفلام الإباحية واللي بيزنوا وبيسكروا وبيشربوا ويبعد نفسه، لا مش أنا، لا، ما هو كل واحد في غفلة على قده، يعني بس لازم نركز شوية، ما هو درجات ودركات، فكل واحد في غفلة على قد اللي هو فيه، فلازم أصحصح وفي نفسي أشوف مش دعوة أهل الباطل ولا أهل الكفر والأهل العصيان، أسأل نفسي أنا اللي معايا ينجيني من الأهوال دي، أنا زادي اللي أنا جهزته للآخرة، لو مت دلوقتي أنا هبقى في ظل عرش الرحمن، أو هتمر علي الشدائد دي كده مرة سريع جدا مش هعاني منها، همر على الصراط كالبرق، يعني هل أنا زادي في هذا اليوم ينجيني؟ ده السؤال اللي أسأله نفسي، ولابد يكون في دعاء، وقضي الأمر، انتهى الموضوع خلاص، الله سبحانه وتعالى يقضي بين العباد بعدله، وإلى الله ترجع الأمور، كل شيء في الآخر راجع إلى الله عز وجل ليفصل بين الخلائق في هذا اليوم العظيم الشديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا. طيب، سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سأل بني إسرائيل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا أسألهم سؤال توبيخ وتقريع وتبكيت لطغيانهم وجحودهم بعد ما جالهم الحق ووضحت الآيات بينات يعني على الحق، ومع ذلك هم جحدوها. والسؤال هنا مش بمعنى أنه يعني سؤال توبيخ، مش أنه منتظر منهم إجابة، يعني مش وبخهم عشان يردوا عليك، لا، زي بالظبط ما يا جماعة مثلا أب يبقى عن مع أولاده وفيهم ولد عاق، فعايز يبين قد ايه عقوقه وعايز يبكته قدام اخواته اللي قاعدين قدام الناس، فيقول لهم اسالوه الشهر فات جبت له ايه، اسالوه انا عملت معاه ايه؟ اساله كده، هو مش عايز اجابه، هو عارف الاجابه، لكن ده تبكيت وتوبيخ على انه اعطاله مع هذا، هو جحد او ظلم او فعل ما فعل. فاهم قصدي؟ فده معنى السؤال في الجمله الاولى من الايه. سال بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه. طبعا الايه كمان فيها غير توبيخ لبني اسرائيل، فيها تذكير بنعم الله كجمله، وفيها تصبير النبي صلى الله عليه وسلم انه يتاسى بالانبياء من قبله، وان هم صبروا على الاذى. وانتوا عارفين بني اسرائيل اكتر قوم جالهم انبياء وقتلت الانبياء وفعلوا ما فعلوا، وجالهم الحجج الواضحه وجالهم الادله على صدق يعني رسلهم، والرسل كان بيقول الانبياء اللي كان بيقولهم، ومع هذا هم كذبوا كل حاجه. نبيهم موسى عليه السلام جالهم بآيات بينات، عملوا ايه؟ جحدوا، وبعد ما مات حرفوا التوراة، وهو في حياته برضو عبدوا العجل. يعني ده دأبهم وشأنهم، مش هيتغيروا. ففيها تسليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبر على الاذى اللي بيجده من اهل الكتاب وغيرهم، من اهل الشرك عامة. يعني الاذى اللي انت وكأنه الله يعني يرشده، يعني الاذى اللي بتشوفه يا محمد من الناس اللي اذوك من المشركين والمنافقين، ده دأب الرسل، ودي ده يعني السنة فيهم، وان ده مش انت لوحدك اللي اتأذيت، كل الرسل اللي سبقتك وجدوا هذا الأذى، منهم رسل وأنبياء بني إسرائيل. قد إيه جالهم آيات بينات، وقد إيه جالهم أنبياء، وموسى عليه السلام جالهم بحاجات كثيرة جدا من الأدلة والمعجزات، ومع هذا ده حالهم. ففيها تسلية وتصوير النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه من أذى من المشركين باختلاف أصنافهم، طبعا على رأسهم بني إسرائيل، يعني لأن آية الصورة نازلة في المدينة. طيب ايه الايات البينات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني عناها في السوره في الايه؟ الايات كم اتيناهم من ايه بينه. ايات العصا ايه، تظليل الغمام عليهم ايه، انزال المن والسلوى عليهم ايه، فلق البحر، الحجر اللي انبجس منه 12 عين، انه نطق الجبل فوقهم كانه ظله، شيء رهيب. الله عز وجل كلم موسى تكليمه، انزال التوراه، اليد، كل دي العصا اللي كانت تتقلب بتبقى ثعبان، يعني كل دي ايات بينات تدل على صدق نبوه نبيهم موسى عليه السلام. كم اتيناهم من ايات بينه. الاستفهام هنا للتقرير، قال العلماء للتقرير بمعنى حمل المخاطب على الاقرار. كم اتيناهم من ايات بينه، يعني اقروا واعترفوا بالايات. وقيل بمعنى التحقيق والتثبيت، يعني هؤلاء القوم جالهم آيات بينات ويقينا وصلت لهم الآيات، هم اللي جحدوا أعرضوا. اعترض على القول ده بأنه الجملة الأولى في الآية فيها التقريع والاستنكار والاستبعاد، طب إزاي يجي معاها التحقيق؟ لا، كان الجواب طبعا أن الموضوع مش كده. التقريع والتبكيت ده على إنكارهم وجحودهم للآيات. كم هنا لإثبات الآيات اللي هم جحدوها، هم اللي جحدوا الآيات البينات الواضحات، وجحدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته اللي عندهم في التوراة، وجحدوا القرآن اللي جاء بالأمور الموافقة للتوراة زي ما بينا في بداية السورة أو في الآيات يعني اللي كانت بتتكلم على بني إسرائيل. فده المعنى. ومن يبدل نعمة الله، آيات الله سبحانه وتعالى، ولا إيه نعمة الله؟ نعمة الله العلماء قالوا يعني تعني كل شيء، منها الايات اللي ربنا اعطاها لبني اسرائيل، لقينا منها بدلوا نعمه الله، جحدوا نبوه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم الكامل ان هو النبي او انه صادق يعني في نبوته. قالوا الايات اللي هي الاسلام انه كان واضح جدا ودين واضح، وهم عارفين ان في دين خاتم. كل نعمه انعم الله بها على العباد، ومن يبدل نعمه الله، كل نعمه اللفظ عام افضل واولى. يعني كان في السياق بيتكلموا عن بني اسرائيل، لكن اللفظ بناخده على العموم اولى. ليه؟ كل من بدل نعمه ربنا اعطاها له واستبدلها بالادنى وبالاخس وبالاحقر وبامر دنيوي، لا، العقوبه تبقى شديده. ده المعنى. وطبعا اجل النعم على الاطلاق نعمه الهدى والهدايه للحق، دي اجل النعم مفيش كلام، بس اقصد اي نعمه تانية، يعني نعمه الهدى طبعا اجل النعم. اللي بيجي له نعمه الهدايه ويبقوا طالبة علم وجم سمعوا وحضروا وسمعوا دروس، أو مش طالب علم لكن سمع كتير وعرف كتير وتابع مشايخ والفضائيات مليانة، ومع كده سنين وفجأة تلاقي انتكاس وانحراف وامور بتخرج منه. لا يعني ايه علاقه اللي انت فيه ده بالعلم اللي انت بقالك سنين بتسمعه او بتدرسه؟ ما فيش. كذلك في النساء، يعني سواء رجاله او ستات، الموضوع مش في الاثنين، ان التصرفات لا تليق ابدا بحد عارف. العقوبه بتبقى شديده، العقوبه بتبقى شديده. ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته، ليه بقى هنا بنقول عقوبه شديده؟ لانه جمله من بعد ما جاءته، يعني بعد ما تمكن وعرف وفهم فبدل. فهنا يبقى، لانه طبعا التبديل في كل حال مذموم، اي حد يبدل نعمه من نعم الله طبعا مذموم ومأزور وهيعاقب. بس لما يبدل النعمه بقى بعد ما جات له، يعني بعد جات له البينات وعرف وفهم، لا العقوبه اشد، ففيها تقبيح عظيم بفعل هذا اللي بيعمل هذه الفعل الشنيعه، وصف شنيعه حاله، وانه استبدل النعم الجميله والنعم العظيمه والجليله وهي نعمه الهدى او غيرها بالادنى، فيستحق العذاب الشديد. ليه؟ لان بدل بعد المعرفه. اسحي معايا، وانا قلتها دي قبل كده، اللي بيعصي عن علم غير اللي بيعصي عن جهل، الاثنين هيعاقبوا، بس الصنف التاني اشد. فده عصى وبدل بعد ما جاتش كده. جمله، الجمله هنا ليها فايده عظيمه. ايه الفايده؟ انه هنا تبين لك لا، ده رب كريم ورحيم، وعقوبته ما بقتش شديده كده، دي هتبقى شديده عشان هو عارف وعالم وجاله الحق والايات واضحه وبينه، فالعقوبه تبقى شديده. فان الله شديد العقاب. تعليل الجواب، تعليل الجواب، فان الله شديد العقاب، ومن يبدل نعمه الله بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب. تعليل الجواب، اقيم مقامه. خلاص، التقدير يعني ايه يا جماعه؟ تقدير الجواب، ومن يبدل نعمه الله عاقبه اشد عقوبه. ده التقدير. او انه الله سبحانه وتعالى يكون التقدير ضمير، مثلا ان الله شديد العقاب له، شديد العقاب له، يعني في تعليل الجواب ليه ربنا شديد العقاب لهذا الامر اللي احنا بيناه، انه هذا الشخص يعلم وجاله الحق وجات لهم الايات البينات، ومع كده عصوا وطغوا وجحدوا وردوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من فعل فعل بني إسرائيل اللي جاله الحق وجاله البيان وعرف الحق وأعرض، هيعاقب نفس العقوبة. ختم الآية بقوله فإن الله شديد العقاب. ذكر اسم الجلالة الله ليه؟ ختم اسم الآية إن الله شديد العقاب لتربية المهابة وإدخال الروعة والخوف والخشية على القلوب، فتنزجر وتنكف عن المعاصي وعن مخالفة وعن جحود نعم الله. معايا؟ فإن الله شديد العقاب. لأن لو احنا في الدنيا نعرف إن حد حازم وعدل وما بيظلمش حد، لكن لو هيعاقب العقوبة تبقى شديدة، هتمشي في رعب وهنمشي مرعوبين. خلاص، ولله مثل أعلى. فالله شديد العقاب، ربنا مع عدله كمال العدل وكمال الرحمة وكمال الرأفة يعني كل بقى الرحمات اللي ممكن تيجي على بالك، ربنا ارحم من كده بكثير، ولطيف ودود وكريم وكل ده، ويبقى شديد العقاب يعاقبه بهذه الشده. يبقى انت جنسك ايه بقى؟ شكلك ايه انت اللي وصلت ان ربنا مع رحمته دي كلها وعدله واحسانه وكرمه لا يظلم احد، ومع هذا يعاقبك هذه العقوبه؟ يعني رحمه الله دي كلها ما وسعتكش، ورأفه الله كلها ما وسعتكش، وكل الكرم والإحسان وكل الصفات دي ما وسعتكش؟ يبقى أنت جنسك إيه؟ أو أنتوا عملتوا إيه؟ فاهم قصدي؟ يعني وصل إن هو يعاقب، ده يبقى أنت إيه؟ أنت إيه؟ الله أرحم الراحمين، الرحمن الرحيم، الرؤوف العفو الغفور، كل الصفات الجلال والكمال والجمال ما وسعتكش؟ دي تبقى مشكلة. يبقى هنا فإن الله شديد العقاب. شديد العقاب ليه؟ لأن بعد كل ده ومع ذلك انت عملت حاجه او انتوا عملتوا شيء عظيم، لا يبقى تستحقوا العقوبه الشديده من الله، فيحصل الانزجار ويحصل مهابه في قلوب العباد من الله العلي الاعلى الكريم العزيز. زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين الله سبحانه وتعالى قال زين للذين كفروا. طيب زين ما قالش زينت، يعني لم يقل زينت. ليه؟ بعد اهل العلم قال انه السياق معناه ان في محذوف تقديره حب، حب يعني زين للذين كفروا حب الحياه الدنيا، ده قول يبقى كده الايه ماشيه مفيش مشكله. من العلماء من قال لا، الحياه والاحياء حاجه واحده، اما تاتي بوجه على وجه التذكير او وجه التانيث، فان انست فيبقى زي اللفظ اللي قدامنا، وان ذكرت فيبقى معناها، فمفيش اشكال انها تستخدم على وجه التانيث او التذكير، مفيش اشكال. زي ايه؟ قال تبارك وتعالى بعد كما يجي معانا في سوره البقره، فمن جاءه موعظه من ربه، ما قالش فمن جاءته موعظه، وممكن ساعات في ايات تلاقي ها جاءه ايات جاءته ايات، يعني تذكير وتانيث. واخذ الذين ظلموا الصيحه، ما اخذتش الذين ظلموا الصيحه، فده وجه للعلماء ما فيش اشكال فيه انه ممكن ياتي بالمعنى التذكير ومعنى التانيث. زين الذين كفروا الحياه الدنيا، الله بيخبر عن حال الكافرين بآياته وبرسله، وانهم لم ينقادوا لشرع الله، وان الله زين لهم الدنيا في اعينهم في اعينهم وفي قلوبهم، مش بس في عيونهم، لا في قلوبهم، في عينيهم، فشايفين الظاهر اموال مباني مسكن مأكل ملبس منكح، الامور الظاهريه والامور الباطنيه من ايه بقى؟ من المكاثره والمفاخره بالرياسه والمباهاه وكثره الاتباع وكل بقى الحاجات اللي هي بتديهم كده يعني علو واستعلاء، وانه يعني مين انتوا يا اتباع محمد ان اتبعكم. فتعاظموا على اهل الايمان وسخروا منهم واعتبروا منهم يعني مين انتوا؟ مين انتوا؟ من باب ان هم عندهم الدنيا واغتروا بالدنيا وزينه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقول زين الذين كفروا حياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا. سخروا من الذين امنوا كتير جدا عندنا في سوره المطففين، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، وكانوا ده عامه يعني ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في شان نوح، في شان نوح ايه اللي حصل؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه، يلاقوا نوح معدي بالسفينه يسخروا منه، ده دأبهم وشأنهم. في شعيب انك لأنت الحليم الرشيد، وهكذا ده طبع المشركين المنافقين نفاقا عقيديا، برضو نفس الكلام يسخروا من اهل الايمان كما قال ربنا، الذين يلمزون المتطوعين من في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم، ده دأبهم وشأنهم. طب والكلام ده عندنا هنا دلوقتي؟ طب دلوقتي ده فعل الكفار المنافقين، بس انتقل للمسلمين من حيث لا يشعرون. ايه اللي حاصل النهارده؟ لو اهل الايمان الناس اللي ماشيه صح اللي عايزه تلتزم شرع ربنا كما يحب الله وكما امر رسول الله، هيجد هجوم رهيب. اول ناس هيهاجموه اهله اللي في البيت. لو اهل مش ملتزمين، ايه اللي بيحصل مع الشباب النهارده والبنات؟ بهدله. ايه الاب مش هدخلك البيت وتحرم عليا وانت عملت وسويت، والبنت انت ما عقدي خليكي مش هتتجوزي ومش عايز اعرفك، وكم الشكاوى بتجيلنا من الاهالي اللي بيعملوا في بناتهم. ليه مش حابب المنظر ده؟ مش حابب وعايز المفاخره والمباهاه وانه يبان كده زي الناس اللي هم اللي مستوى مش عارفه ازاي، وحاجه يعني مستوى متدني جدا. ده الكفار بس كانوا بيعملوا كده. تلبسوا بصفات الكفار وتلبسوا بصفات اليهود، وتلبس كتير من المسلمين بصفات الكفار على اختلاف اصنافهم، يعني اهل الكتاب وغيرهم. فدي كان حالهم، وعقولهم كانت قاصره ونظرتهم ضيقه، لان هم ما فهموش ان الدنيا دار بلاء وامتحان، وانه لابد يحصل فيها الشقاء. الغباوه بقى ان هم يعني فات منهم ان الشقاء ده هيحصل للكافر والمؤمن، كله هيقع في الشقاء. ده ربنا قال كده في القران، ده قول الله في القران في اكثر موضع. فالله سبحانه وتعالى قدر التعب وقدر الشقاء على بني ادم عامه كافرهم ومؤمنهم. خلاص؟ لكن في الدنيا هيتعب شويه، وفي الاخره خلاص انتهى الشقاء مع موته من الحياه وخروجه من الدنيا. لكن انت بقى لما انت كده كده هتبقى شقي، وكده كده هتتعب، وكده كده هينالك من الشقاء، لان الله سبحانه وتعالى كتب على بني ادم هذا الشقاء. فدول عقولهم يعني ما فيش عقول، عقول ضعيفه جدا ونظره قاصره جدا، فاوقعتهم في هذه المهالك ووصلتهم ووصلوا اليه. ان الذين ويسخرون من الذين امنوا، سخروا منهم طبعا بهذا الامر. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه. والذين اتقوا فوقهم يعني فوقهم ازاي؟ وفوقهم فين؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه، مش باين في الايه هنا والذين اتقوا فين يعني في اي مكان. الله. فكان أكثر موضع في القرآن يبين إنه أهل الجنان وأهل الجنة فعليين فعليين. الله سبحانه وتعالى يبين إن هم لهم درجات عالية، وإن هم على الأرائك ينظرون، وإن هم هيبقوا في درجة عالية سبحان الله فوقهم، إنه هيدخلوا الجنة والتانيين هيبقوا فين؟ في النار. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم إن أنتم تحزنون. أهو بقى فوقهم، أنتم بتتريقوا في الدنيا طب شوف شكلكم بقى في الآخرة. ها فوقهم يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى جعلهم فوق. واللي كانوا بيتريقوا على المسلمين وعلى المؤمنين حياتهم تبقى ايه في الاخره؟ خسروا كل شيء. فربنا بين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه، فوقهم في الجنه، فوقهم في المكانه، وفوقهم في المكان، فوقهم في المكانه وفوقهم في المكان. اما المكانه فهم فاعلين وفي نعيم وفي رضوان الله وينظر الى الله، فكفايه بس النظر لوجه الله الكريم اعلى متعه معنويه. فهم فاعلين في المكانه وفي المكان ان هم في الجنه، التانيين تحت منحطين في المكان وفي المكانه. في المكان لان النار في الارض السفلى، على بالك ازاي؟ فهم في الدرك الاسفل النار، وفي نفس الوقت في المكانه ما لهمش مكانه، هم اذله مهانين منبوذين. استقبالهم يعني اللي هيشوفوا بقى من اول ما يدخلوا القبر في البعث وفي الحساب، وذكرهم حتى قبل ما يدخلوا النار وذكر الملائكه لهم، يعني شيء رهيب. فهم المؤمنين فوقهم في الدنيا وفي الآخرة، وفوقهم في المكان وفوقهم في المكان. تبارك وتعالى يقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. طيب الله لما قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، طب يعني ليه قال الذين اتقوا بعد كلام في سياق على الإيمان؟ قال إيه؟ ويسخرون من الذين آمنوا. ممكن حد يقول لي طيب والذين امنوا فوقهم يوم القيامه؟ قالك لا، عشان هنا لما قال والذين امنوا، ها لو اطلق الايمان لوحده قد ياتي في النفوس انه اي واحد مسلم مات على الاسلام هيبقى في هذه المكانه العاليه. لا، قال عشان يبين انه السعاده الكامله والنعيم الدائم ودخول الجنه بغير سابقه عذاب للمؤمن التقي. هنا ويسخرون من الذين امنوا، بعدها قال والذين اتقوا، فقال امنوا وقال اتقوا، فنجمع الايمان مع التقوى يبقى السعاده الكامله لاصحاب التقوى والايمان. فهماني؟ لانه احنا متفقين ان كل المسلمين في النهايه يدخلوا مآلهم الى الجنه، بس قد يسبق الجنه عذاب، قد يعذب المسلم قبل دخول الجنه لو كان عنده مات على ذنوب ما تابش منها او الى اخره بقى اللي فصلناه في ابواب الاعتقاد. لكن هنا لما ذكر واتقوا يبقى بين لو انت عايز تنال السعاده الكامله التامه السرمديه الابديه اللي ما فيهاش اي نوع من انواع المنغصات، لا في القبر ولا في البعث ولا في النشور ولا في الموقف، عليك بالتقوى مع الايمان اللي هو الايمان العام، والتقوى اللي هي تبقى يعني ملازماك في كل اقوالك واحوالك يا مؤمن يا مسلم. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب، رزق الدنيا ورزق الآخرة، وطبعا كله محاط بحكمة الله جل جلاله. والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب. يعني الدنيا هيرزقه فيها، والرزق كلمة أوسع من المال. اتفقنا أن الرزق مش قاصر على المال، الولاد الصحة الدين رزقه، لا الرزق والصحة رزقه، الأموال رزقه، كله 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 رزق. والله يرزق من يشاء بغير حساب، ده بغير حساب في الدنيا وفي الآخرة. الكافر الله يرزقه في الدنيا لكن في الآخرة ملوش خلاق، وبينا دي. فالرزق في الدنيا للكافر المسلم بحسب حكمة الله وما تقتضيه حكمة الله، أما في الآخرة فلا، الرزق الحسن كله للمؤمن فقط، الكافر لا يشاركه في هذا الرزق. والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين منذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الناس اسم جمع ملوش مفرد، والألف واللام للاستغراق، يعني عموم البشر، بس العموم هنا عموم عرفي مبني على الغالب. يعني مش النادر، غالب الناس كلهم كانوا أمة واحدة. وأمة لها عدة استعمالات في القرآن. جميل. أمة هنا بمعنى الجماعة، يعني أمة تأتي بمعنى الجماعة. في الموضع ده بمعنى الجماعة، جماعة يتفقوا في شيء واحد يقال عليهم أمة، اتفقوا في المكان بلد، اتفقوا في الديانة، اتفقوا في اللغة يقال عليهم أمة، اتفقوا في كله، يعني أهل بلد واحدة متفقين، لغتهم واحدة، ديانتهم واحدة، مكانهم واحد يقال عليهم أمة. طيب لكن هنا الله عز وجل وحد يعني التأكيد هنا أمة واحدة، ها تأكيد الوصف بالإفراد، أمة واحدة وصفها بالإفراد، تأكيد الوصف بالإفراد أمة واحدة. كان ممكن الكلام يكون كان الناس أمة إلى آخر الآية، لكن ذكر واحدة هو تأكيد الوصف والإفراد لدلالة معينة. إيه هي الدلالة؟ الدلالة إنه نعلم إن كان الناس أمة واحدة على التوحيد. ليه؟ لعدة أدلة. يعني مقصود هنا بالجماعة إن هم كانوا مش ليه يعني كانوا الناس كلها كانت جماعة واحدة على التوحيد لعدة أسباب. أول حاجة إنه ربنا سبحانه وتعالى أكد الوصف والإفراد عشان القرآن نزل على العرب، وقد يتبادر إلى عقولهم وهم فاهمين كويس قوي اللغة إنه كانوا أمة واحدة، يعني قبيلة واحدة، نسب واحد، أي حاجة. لكن ربنا أراد إن هو يبين تأكيد الوصف والإفراد لا، كانوا حاجة واحدة بس على التوحيد. طب ليه قلنا إن هم كانوا على حاجة واحدة بس على التوحيد؟ طب أنا لسه بقول الجماعة تنطلق على اللي اتفقوا في الوطن، في الديانة، في النسب، في القبيلة، إشمعنى اخترنا حتة الديانة يعني التوحيد؟ أقول لك ليه؟ لعدة أسباب. السبب الأول إنه الله لا يبعث الأنبياء إلا لنشر التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء كانوا يبعثوا للتوحيد وإقامة التوحيد. فالآية بعدها فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبقى معلوم إن هم جايين يبشروا وينذروا بالتوحيد. دي حاجة. الحاجة التانية إنه الآية اللي أنا قلتها. الحاجة التالتة إنه أنا عندي إنه أثر عن ابن عباس بعض أهل العلم صححوا، أنا بقول بعض أهل العلم اللي في نزاع في صحتي، إنه كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. خلاص؟ فالأمور دي كلها تبين انه المقصود هنا امه واحده يعني ايه؟ كانوا على التوحيد. طيب كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين. طب ما فيش حاجه استوقفتنا هنا؟ بصي كده في المصحف او في الكلام اللي في ايديكي، بصي في المصحف كده او لو انت حافظه الايه يعني استرجعي تاني. كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فيش حاجه؟ لا، في محذوف مقدر. ايه هو؟ فاختلفوا. ليه؟ لان لو انت بصيتي على سياق الكلام كده، كان الناس امه واحده فبعث الله نبيين، احنا لسه بنقول ربنا بيبعث النبيين لنشر التوحيد واقامه التوحيد واخراج الناس من الظلمات الى النور. طب لما هم كانوا امه واحده ولسه بنقول امه واحده يقينا يعني كانوا على التوحيد، واثبتنا ده بالادله. طب لما هم كانوا على التوحيد يبعثهم انبياء مبشرين ليه ومنذرين؟ ها؟ يبقى لابد يكون فيه محذوف تقديره فاختلفوا. ايه الدليل المحذوف ان احنا قلنا عليه؟ الدليل هو ان المحذوف تقديره فاختلفوا الايه في سوره يونس. الله يقول وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. معايا؟ يبقى ده اللي هو لما اختلفوا بعثهم النبيين. فاهماني؟ والجمله اللي بعدها في الايه فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين اوتوا الايات. فدلت الجمله اللي بعدها على ان كان في اختلاف، ودلت الآية في سورة يونس على إن في اختلاف، ودلت الأدلة على إن الأنبياء لا يبعثوا إلا لإقامة التوحيد. إذا الناس كانوا على أمة واحدة وهي التوحيد. شفت الجمال والعظمة القرآن؟ شفت عظمة القرآن والجمال؟ طيب فبعث الله النبيين تعليل للي سابق. بعث الله نبيين ليه؟ لأنهم كانوا أمة واحدة وبعدين اختلفوا، فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن أطاع بكل خير، منذرين لمن عصى وكفر وبغى وأعرض بكل طبعا يعني وعيد شديد. وأنزل معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا إيه المقصود به؟ بس قبل ما أقول إيه المقصود بالكتاب لازم نعرف حتة كده مهمة، إنه أي سعادة وأي خير ثمرة الاتحاد والوفاق والتمسك بأمر الله وعدم عصيانه بأي وجه. ده ثمرة يعني أي سعادة وأي خير، دي الثمرة بتاعتها. يعني السعادة أنت فيها، الخير في أي حد، أي حد، الطمأنينة، أي حد شايفاه مطمئن سعيد مرتاح، هتجد دي ثمرة الطاعة والبعد عن الشقاق والخلاف والبعد عن العناد مع الله والبعد عن ان انا اصر على ما انا فيه او اتباطأ في ان انا اخد القرار بالتغيير. ثمرة السعادة كلها يعني دي ثمرة السعادة والراحة، وليه دي ثمرة؟ ثمرة ليه؟ ثمرة للطاعة، ثمرة الطاعة والإجابة والإقبال وسرعة الإجابة. وكل شقاق انت احنا شايفينه في حياتنا، مش بقى الكلام عن الأمم السابقة، لا، واحنا كل شقاق شايفينه في حياتنا وتعب ونكد وصراع بين الناس وقلوب مريضة وحسد، كل ده ثمرة الشقاق ده كله، ثمرة ايه؟ الخلاف والبعد عن أمر الله وعدم الاستجابة. على طول هيثمر الشقاق والنكد والهم والغم والحسد وكل الأمراض اللي دبت في الأمة. يبقى أنا عندي مبشرين ومنذرين، اللي استجاب لبشرى الأنبياء وأطار الأنبياء ومشي على مراد الله تبارك وتعالى اللي جاء به الأنبياء، هو في سعادة، هيثمر ليه السعادة والطمأنينة والراحة. والعكس، اللي هيشاقق وهيخالف وهيبعد هيثمر ليه كل ألم وكل شقاء. وده اللي احنا شايفينه في الأمة، القلوب متنافرة متباغضة نتيجة إن الحسد دب والغل دب والضغينة دبت، في شقاق، في فراق، مفيش اجتماع كلمة، مفيش القلوب مش على بعض، الناس مش بتحب بعض، كل واحد مشغول بنفسه، حتى في وسط الملتزمين إلا قليل كل واحد منشغل بنفسه بس، نفسي وبس، محدش عايز يبص إزاي نبقى جماعة، نبقى محبين لبعض، نخدم بعض، نسعين بعض في الأزمات وفي الأمور، سواء كانت مادية أو معنوية، لا، الكلام ده قليل جدا بين الناس. وعشان كده بصي كده، لو طلعنا فوق وبصينا على الناس، الموضوع صعب قوي، صعب جدا 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 اللي وصل للمسلمين. فالكلام للأمم السابقة بس كمان دب في هذه الأمة. كان الناس أمة واحدة، أمة واحدة، كانوا على التوحيد، نعم كانوا على التوحيد. وعندي كمان برضو حديث قدسي في الصحيح، إنه أن الله جل ذكره يقول: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. خلقهم على التوحيد، على الفطرة، على الفطرة. وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم الشياطين، أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. ده كان حال الأم. وطبعا الله بين إن كل مخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإحنا مخلوقين على الفطرة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كانت الفطرة سليمة، اختلفوا، بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. إيه بقى الكتاب؟ قيل إن كل نبي كان معاه كتاب، سواء بقى صحف أو غيرها، بيجي القوم ينصحهم بهذا الكتاب، كلمة الكتاب في الآية يعني في الموضع ده. ومن العلماء من قال: لا، الكتاب المراد به هنا التوراة. ليه التوراة؟ لقول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، سورة المائدة. فمن العلماء من قال إنه الكتاب هنا مقصود به كل نبي جاي بكتاب، ومن العلماء من قال لا، هذا دي مقصود بها اليهود. أي كان، فهم اختلفوا في يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الأنبياء بشير ومنذرين، معهم كتب، معهم النصيحة للأقوام، سواء جم بكتاب أو لم يأتوا بكتاب، مش كل نبي جاي بكتاب. ليحكم بينهم اختلفوا فيه. اختلفوا في ايه بقى؟ ايه اللي اختلفوا فيه؟ قيل اللي اختلفوا في الحق، اللي هو اللي اوتوا الكتاب، اللي هم اليهود والنصارى. وقيل اختلفوا في الحق، اللي اوتوا الكتاب، اللي هم مين؟ اللي هم اليهود. بعض اهل العلم قال لا، اللي اوتوا الكتاب هنا اليهود. فالله سبحانه وتعالى وما اختلف فيه، الله سبحانه بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. يعني اختلفوا تمام، بس اختلفوا كده يعني عن جهل، مش عارفين، محدش نبههم، لا. شوفي بقى، الله سبحانه وتعالى يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، اللي اختلفتوا فيه والشقاق والنزاع اللي حصل بين اليهود وبين النصارى وبين بعضهم وبين بعضهم البعض، الله سبحانه وتعالى بيبين ان هذا الخلاف وقع بينهم وما اختلفوا فيه. فيه الهائنة عايدة على ايه؟ ها، عائدة على الحق. عايلة على الحق إلا الذين أوتوه، يعني أوت الكتاب. أوتوه هنا اللي هو يرجع إلى الكتاب، يعني هذا الحق اللي اختلفوا فيه ده ما كانش اختلاف عن جهل، خلي بالك، لا ده كان اختلاف عن عمد. البنات جت واضحة جلية ظاهرة بالحق، وهم مع ذلك اختلفوا. اختلفوا ليه؟ للحسد، مش عايزين حكم ربنا، طلبوا الرئاسة والدنيا، كلام ربنا تقيل عليهم، مش قادرين يستوعبوا ان الله سبحانه وتعالى يامر هم ينفذهم، مش عاجبهم الكلام ده. فحصل بينهم الخلاف وحصل بينهم المشاكل، هم مش حابين الكلام ده، ما يلزمهمش، فاختلفوا وضلوا واضلوا. الله سبحانه وتعالى يقول من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، حسد منهم وقع بينهم، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. هذا الله سبحانه وتعالى إلى الكتاب الصحيح، وإلى فعل الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالكتاب لما اختلفوا فيه، اللي هم مين؟ أهل الضلال، من الحق. اختلفوا فيه إيه؟ الحق الذي اختلفوا فيه ربنا سبحانه وتعالى هدى به أهل الإيمان ودلهم على الأمر اللي هم يتبعوه. وهنا في طبعا يعني إبهام وبعدين تفسير فأعطى فخامة، وشوف ازاي الكلام، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. وبعدين فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه، ايه اللي اختلفوا فيه؟ من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هدانا وهدى كل من اتبع الحق، والله يهدي من يشاء، تقرير لما سبق، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وعندي طبعا حديث في صحيح مسلم، بس قبل ما اروح لل الحديث قبل ما اروح لبتاع صحيح مسلم، انه فهدى الله الذين امنوا قيل للاسلام، فهدى الله سبحانه وتعالى الذين امنوا قيل للاسلام، واختلفوا في الصلاه، فمنهم من كان يصلي الى بيت المشرق مظبوط، ومنهم كان يصلي الى بيت المقدس اليهود قبلتهم، فهدانا الله سبحانه وتعالى للقبله اللي هي قبلتنا احنا الى الكعبه. اختلفوا الصيام، منهم من كان يصوم بعد يوم بعد ايام، هدانا الله سبحانه وتعالى للصيام الجميل بتاعنا. اختلفوا في الجمعه، اختلف يوم الجمعه، فاخذت اليهود يوم ايه؟ السبت، الاجازه بتاعتهم وعيدهم، والنصارى خدت الحد. هدانا الله، هدانا الايه؟ هدانا بما اختلفوا فيه لهذا يوم الجمعه الجميل اللي هم رفضوه. لان انا عندي حديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامه، بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. الله أكبر، يوم الجمعة ما خدوش وضلوا عنه. الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة اللي هو عيد عند المسلمين، بس عيد عند المسلمين، ما عادش رسالة تهنئة لبعض يا جماعة، ما ينفعش. ليه؟ لأنه مش هقول بقى إن يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه، ولا الصحابه ممكن يهنئوا بعض، ولا التابعين، لا ده في كارثه ما حدش واخد باله منها. هي اصلا البدعه دي بقى لها 3 4 سنين، يعني حتى مش حتى من ايام الفرق، لا دي حاجه لسه طالعه كده من 3 4 سنين من ضمن ال ما ينفعش. يوم الجمعه عظيم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي نهتم بيوم الجمعه، وازاي يغتسل المسلم على الاستحباب ويروح يصلي، يبقى على سواك، ويبقى في انصات لسماع خطبه الجمعه، يعني الامور واضحه. ما نحاولش ان احنا بقى نالف ونزخر وانه عندنا ويبعتوا رسائل تهنئه بالجمعه وبعدين هو قاعد مش نازل الجمعه اللي قبل الخطبه خالص دقايق. لا، السنه انك تروح بدري، والسنه تدخل المسجد بدري وتقعد ما استطعت، وتقرا قران وتذكر الله لغايه لما تسمع الخطبه، مفيش كلام تيجي، يعني في سنن ليوم الجمعه، مش منها ان انا بعت رساله تهنئه، يعني باطل، مفيش داعي نغلط غلطات مش هتجلب علينا الا الغلط والخطا وتوقعنا في بدعه، احنا في غنى عن هذا. عندنا السنه من سنتنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء، يعني الحمد لله تركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يصغى عنها الا زائغ. طيب، والله سبحانه وتعالى كمان هدانا لايه؟ اختلفوا ابراهيم عليه السلام زي بينا قبل كده، ان هم قالوا اليهودي والنصارى، قال لا ده نصراني، والله سبحانه وتعالى برأه من ده ومن ده، قال انه حنيفا مسلما، وهكذا بقى. اختلفوا امور كتير ربنا هدانا فيها بفضله وكرمه واحسانه لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، من الحق، هم اختلفوا في الحق وكان واضح، لكن هم اللي جلبوا على نفسهم هذا الاختلاف وهذا الامور، يعني بين هما ما قبلوش ان هما الحق من البدايه. كمان الادعيه الجميله، الادعيه قيام الليل، في عده ادعيه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل، كان في صحيح مسلم، قال اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما اختلفوا فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. الله، دعاء رائع، دعاء رائع. بعض اهل العلم قال في عله، انا يعني دعاء في صحيح مسلم مريح جميل كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم يصليه في قيام الليل، فبرضه جميل. الواحد لما محتار في امر متلخبط مش عارفه مين الصح ومين الغلط، احيانا ناس تيجي في بدايه الطريق تقول لك طب هي الشيخ ده اللي صح ولا الشيخ ده صح، انا محتاره. طب انا عندي نفسي جوايا تصارع وصراع وتساؤلات وصراع، انا صح ولا غلط؟ طب انا يعني صادقه في دع... في في ما ادعيه، ولا انا عندي شويه كده لسه خداع؟ طب انا مخلصه ولا نص نص؟ في اكيد كل واحده جوانا تساؤلات، وممكن يكون صراع في امر معين هي مش عارفه توصل فيه لبرهان. فدعاء جميل جميل في قيام الليل، واحد يدعو ان الله سبحانه وتعالى يجعله فرقان ويجعل له بيان لاي مساله اختلف فيها الناس، بحيث انه نتبع الحق، خاصه لو الشخص من جواه يعني اللي بيدعي ده هو بيدعي ونفسه يوصل للحق، هيوصل يقينا، هيوصل يقينا. اللي عارف صفات الله هيعلم ان الله سبحانه وتعالى هيديه للحق. لو انا بدعي وتضرع ان الله يديني الحق ويبصرني بما فيا من عيوب او اخطاء انا مش شايفاها، ربما تكون عائق لي في الطريق وما وصلتش وانا مش شايفه واللي قدامي مش هيقول لي ابدا، مستحيل. طب اعمل ايه يا ربي؟ هنا بقى بالدعاء والتضرع والاقبال الله ان شاء الله ربنا يعرفنا ويعلمنا ويفهمنا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم هنا للإضراب الانتقالي، انتقل من كلام لكلام، كان كلام عن الأمم السابقة السالفة وكان عن حال المؤمنين، الله سبحانه وتعالى هداهم للإيمان وهداهم للحق. وهنا في الآية قال أم حسبتم، طبعا عشان يبقى الكلام راح في مكان تاني او انتقل لمكان اخر. ولما بعض اهل العلم قال يعني لما بين ان هم ربنا هداهم وميزهم عن الامم السالفه ورزقهم يعني الحق، بس مش هتدخل الجنه على طول. صح، ربنا ميزكم واعطاكم، بس لا، الجنه ما تدخلش على طول، لابد من الثمن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما، ولما لما حرفين، لم وما، وأصل لم حرف نفي وما أيضا حرف نفي. فلما قال تبارك وتعالى لما نفى الأمر بنفيين، حرفين نفي، ففيها تأكيد للنفي. تأكيد لإيه؟ إن مفيش جنة بدون تعب، مفيش جنة بدون بذل، مفيش جنة بدون عطاء. اصحوا معايا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، ما قالش لم، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. والمثل يعني اللي هو الصفة، صفة اللي خلوا اللي مضوا، الأمم السابقة اللي مضوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء. البأساء والضراء يعني دي سنة جارية لا تتبدل أبدا ولا تتغير أبدا. كل من قام بدين الله وبشرع الله وكل من يعني فعلا قال أنا شخص مؤمن وهلتزم الشريعة لابد هيمر بسراء وهيمر بضراء وهيمتحن باتنين، يمتحن بالسراء فلوس واموال وحاجات ممكن تفتنه، ويمتحن بالضراء مشقه والتعب فدي سنه جاريه لا تتوقف، لا تتوقف. الصادق هيصبر قدام الفتن وقدام الاموال وقدام الوجهات وقدام، ومش هيتفتن وهيثبت على ما هو فيه. والتاني الفقير البسيط اللي ابتلى برضه هيصبر قدام الفتن وينال السعاده الكامله. فأما حسبتم، يبقى ده الكلام معناه انه في نفي عن انه انسان ممكن ويدخل الجنه بدون مشقه وبدون تعب، لا مش هيحصل. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. مين اللي خلى من قبلنا؟ طبعا عارفين انه المسلمين يعني اتاذوا اذى شديد جدا في مكه، و يعني من شده الاذى في مره مرات خباب الارت صحابي الجليل رضي الله عنه، راح للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه من حديث خباب بن أرت، انه شكى النبي، يقول يعني هو شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبه. دخل يشكى عن النبي صلى الله عليه وسلم، راح له الكعبه لقى متوسد برده، البرده اللي هي العبايه المربعه السوداء المعروفه اللي بسوها الشيوخ كده، بس بنقولها سوداء تقيله، متوسده يعني عاملها وساده مطبقه حاططها تحت دماغه مخده. يا حبيبي يا رسول الله ما عندوش حاجه ينام عليها كده في الهوا كده. فصلى الله عليه وسلم متوسد بردة له في ظل الكعبة. قلنا له ألا تستنصر لنا؟ تعبان بقى، لأن من أشد الناس يا جماعة اللي عانى من البلاء والعذاب من مشركين في مكة خباب بن أرت، يعني شاف كتير كتير كتير، فتعبان. راح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني ما تستنصرش لنا، ألا تدعو لنا؟ يعني اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما نحن فيه من كربه وادع لنا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف الردود بقى اللي بتقوي القلوب، قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، ويجعل فيه في الحفرة دي فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه. بين له بقى أنت جاي تشكيل عشان شوية عذاب، تعال أقول لك الأمم السابقة كان بيتعمل لهم حفرة في الأرض ويجيبوا المنشار، كلنا عارفين المنشار طبعا بيقطع بيه النجار الحاجة ده، ويتحط على مفرق رأسه فيجعل نصفين. فاهم؟ شايفة فاهم الموضوع؟ شخص واقف جاب المنشار من عند رأسه من النص كده مكان فرقة الشعر، ويحطه بالمنشار ده يفضل ينشر 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 لغاية لما يقسمه نصين طولي وهو حي. تخيلي. ويمشط بمشاط الحديد ما دون لحمه من عظمه أو عصمه، وما يصد ذلك عن دين شيء إلى آخر الحديث. فقال له الأمم السابقة كانت بتعذب عذاب رهيب، أنتوا شفتوا إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. فلذلك قال لهم ايه؟ مثل الذين قالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. البأساء البأس الشديد اللي هي الأمراض والأسقام والألام والمصائب، يعني أصل البأس الفقر، والضراء اللي هي المرض والألام والنوائب. ما كانش الدنيا ماشية كده، الناس الإرجاء ضرب القلوب، ما فيش حد سمعنا عنه في الأمم كلها دخل الجنة كده يلا كده زي ما كتير مسلمين معتقدين النهارده. ممكن يدخل الجنة خلاص متفقين مسلم كله ما قالوا للجنة، بس أقصد يدخل مرتاح، يدخل متهني، يدخل ما تعذبش ما تبهدلش قبل دخول الجنة، ده المقصود. والصحابة فاهمين كده وكانوا بيسعوا لده، هو عايز يدخل الجنة من غير بهدلة من غير سابقة عذاب. أما إذا كان على سابقة العذاب ما كل المسلمين في الآخر يدخلوا الجنة، بس ما كانش ده همهم، لأنهم عارفين ما يستحملوش يحطوا إيده على شمعة مش ندخل النار، ما يستحملش يتفع على النور يوم مش نقعد في قبر مظلم كام سنه لغايه لما تقوم الساعه. هم فاهمين، مش قضيتهم ولا امالهم انه احنا في الاخر هندخل الجنه. لا، ده دماغ ناس خايبه، ناس مش مدركه، مفيش ادراك وتصور لعذاب القبر ولا ظلمه القبر ولا المشور ولا الاهوال. الناس مش فاهمه، يعني الناس مش فاهمه اصلا الاهوال، الواحد لا يتحملها. فضلا عن يقول ادخل النار وبعدين في الاخر ده احنا مسلمين هندخل الجنة، ما كانوش بيفكروا بالطريقة دي، لأنهم كان عندهم تصور إزاي للآلام يعني. ولما تيجوا مثلا الذين قالوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما راح له خباب بن أرت قال له ده الموضوع صعب جدا. وطبعا عندنا في حديث سورة البروج أصحاب الأخدود، تعرفين إزاي الملك الظالم ده لما أعلنوا إسلامهم، والقصة طويلة بسطتها في تفسير سورة البروج. بس يعني ملخص الكلام، انه جاب الاخدود لما الناس امنت وتركت عبادته، وبقى اظهر بالاخدود في افواه السكك، فخددت وادمر النيران فيها، ها، وكان لما بيرجعش عن دينه يترمي في النار دي، لغايه لما امراه ضعيفه مسكينه ولادها كلهم اترموا في النار، وكان معها صبي صغير فتقعست كده مش عايزه، خايفه، منظر مرعب، والولد في ايديها غلام. فنطق الغلام قال: يا ام اصبري فانك على الحق. الله اكبر، حتى الغلام الصبي نطق الله اصبري انت على الحق. فيعني قال لهم انتوا انا بس الواحد على الله دماغه بتلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خباب بن الارات راح يشكيله اداله نماذج الامم السابقه. طيب احنا اصلا بنرش حمل واحد على 100 من الصحابه شافوه، امال احنا فين يا جماعه؟ موضوعنا فين يعني؟ احنا فين بالظبط؟ مش عارف. فطبعا تعب وزلزله وعذاب وألام. النهارده أي أدنى تضحية محدش عايز يضحي بيها، محدش عايز يضحي بيها. القرآن بيقول لنا أهو: أم حسبتم أم تدخلوا الجنة؟ والكلام نزل على مين؟ على أفضل البشر بعد رسول الله وبعد الأنبياء. الصحابة الكرام، ومع ذلك ما كانوش يدخلوا الجنة إلا بعد الزلزلة وبعد التمحيص وبعد التعب وبعد البأساء والضراء والآلام والمصائب والنوائب، مش هيدخلوا الجنة كده. طب احنا ازاي عايزين ندخلها من غير أي حاجة خالص؟ وزلزلوا، خوفوا من الأعداء زلزال شديد، وامتحنوا امتحانات عظيمة قوية جدا جدا. الموضوع ما كانش سهل، ما كانش سهل حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه. ما فيش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الرسول نفسه، حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يعني خلاص استبطأ النص من الآلام والعذاب اللي شافوها. ويوم الخندق معروف اللي حصل لهم، وازاي اتبهدلوا والأحزاب اجتمعوا عليهم، والله سبحانه وتعالى يقول هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي ابتلاء شديد، قاعدين في الثلج في البرد والأحزاب حواليهم هم قاعدين، شيء رهيب. ف حتى وزلزلوا، فشوف الزلزله اللي هي اصل الزلزله التحرك الشديد، جسم يتحرك بشده، حاجه تتحرك بشده، الارض تتحرك بشده، يقول لك زلزله. فيعني ما فيش توازن وتعب والام، ويعني حتى يقول الرسول الذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. جات لهم بشرى من الله سبحانه وتعالى ان النصر قريب، والنصر مع الصبر، والفرج مع والشده مع يعني الفرج نفسه بياتي مع الشده او بعد الشده. والله سبحانه وتعالى لا يترك عباده الموحدين ابدا ولا يحملهم فوق طاقتهم. ولو تعاملنا مع الله بالمنطق ده هنرتاح جدا، ونعلم ان الله من المحال يحملنا فوق طاقتنا. فمهما كان الامر شديد، ومهما كان الابتلاء كبير، ومهما كان الضغط علينا عظيم، الا ان الله جل في علاه رحيم كريم ودود، مش هيحملنا فوق طاقتنا ابدا ابدا. هيدي الابتلاء ويسلط علينا الاهالي والاصحاب والمجتمع والناس، لكن هيعطي القدره للصادق انه يتحمل هذه الابتلاءات ويثبته ويثبته، والناس تروح وتيجي وتقوى، هو ثابت ثابتين على الارض صلبه بفضل الله تبارك وتعالى بتثبيت الله للصادق. لكن للاسف الناس بتضعف بسرعه قدام الشهوات وقدام حب الملذات والاهل والاصحاب، فمع اول ابتلاء خلاص بيجعلوا فتنة الناس كعذاب الله. دي مشكلة، بيجعلوا فتنة الناس كعذاب الله، ما عندهمش استعداد للتضحية. طيب خلاص يعني ما حدش بقى يطلب الجنة، الجنة مش سهلة، الجنة عايزة شغل وعايزة يعني تعب وعايزة بذل لله. وما نحطش أبدا العقيدة دي عشان ما أقعش في فكر الإرجاء، رجاء يعني رجاء إن احنا نبقى بس شايفين الصورة على بعضها صحيحة بنصوص القرآن والسنة، مش لا بالعاطف يعني لا بالشدة ولا بالعاطفة، يعني لا ناس تشد قوي 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 فتنفرك من الدين، ولا طبطب قوي 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 فوقع الأمة في الإرجاء. إحنا منضبطين بالقرآن وبالسنة. فده كان حال الأمم السابقة، الله المستعان.